بسم الله الرحمن الرحيم.
وجاء رمضان واحوال المسلمين هي بل اسوأ. ياتي رمضان والاحوال تزداد سوءا. والاستعداد الدائم لرمضان قنب يضرب وصواريخ يلعب بها وقوانيس تتحرك في ايدي الاطفال وكنافة تباع وغير ذلك. والهم الاكبر هو الطعام والشراب.
وهكذا يقضى رمضان.
لا يا الله.
ينبغي ان تكون مواسم الطعام محطات رئيسة يتوقف معها الناس مع انفسهم ليحاسبوا انفسهم قبل ان يحاسبهم الله عز وجل.
يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون.
تقول الحسنات
عليكم بالصدق. هل انت صادق مع الله عز وجل؟
تقول الحسنات
الصلاه الصلاه وما ملكت ايمانكم.
تقول الحسنات
تلاوتك لكتاب الله عز وجل. قل لي بربك عبد الله منذ انقضاء رمضان الماضي كيف هي علاقتك بالمصحف الشريف؟ هل انت تصل بالله عز وجل عبر الايات القرانيه؟
وقال الرسول يا رب ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا.
شباب الامه
كانوا الشباب شباب العصر. كم حفظوا من سورة العصر او من سورة الخلق. وكم حديثا لخير الخلق فدائيا. وهو المصدق بعد الوحي في الكلمة. هذا حال كثير من الكبار والصغار. لا يحفظون شيئا من كتاب ولا يعرفون اسماء السور. اسماء السور. اسماء نسمع معظمهم. يقرأ عليكم فضيلة الشيخ فلان من سورة الحجر. ناس القرآن سورة تسمى سورة. تسمى سورة الحجر.
يسر إخوانكم بدار المحجة للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم هذا الإخبار والذي هو بعنوان
فصول الحسنات
لفضيلة الدكتور الشيخ عبد الرحمن فودة. والله نسأل أن ينفع بهذا الإخبار كل من سمعه وعمل على نشره. والآن مع الشيخ.
ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا نظير له. فلا شيء مثله ولا شيء يعجزه. الأول بلا اقتداء والآخر بلا انتهاء. الذي لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. سبحانه وتعالى لا تدركه الأفهام ولا تبلغه الأوهام. حي لا يموت قيوم لا ينام. خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وترك أمته على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم اجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم احشرنا تحت لوائه. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته. واحشرنا تحت لوائه وأوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي وأحسنه هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى. وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. وجاء رمضان وأحوال المسلمين هي بل أسوأ.
فماذا يقول المرء حين تهل عليه هذه الأيام المباركات وهو يرى أمته مذقا وهو يرى الإسلام والمسلمين يحاربون من أعداء الدنيا كلها؟ ماذا أقول وفي نفسي من الألم ما قد يفجر بركانا من الحمم؟ أشكو إلى الله أسجاني وما برحت تؤرق الجفن في ليلي فلم ألمي، وهل ينام قرير العين مكتئب؟ وكيف يهنأ في دنياه ذو سقمي؟ بالله يا صاحبي عطفا ومرحمة، ولا تصدن عن قولي ولا تنومي، انظر بعينك عنا الدمع يشفع لي، ولا تمدن لي حبلا من التهم. في كل شبر بأرض المسلمين دم، وكم ندمنا ولا جدوى من الندم. هل جيشون أسنان سيف قد من خشب، أو خطبة ألقيت في هيئة الأمم؟ وهل ستصبح إسرائيل مملكة من الفرات لوادي النيل للحرم؟ وهل تنام ذئاب وهي جائعة إذا تغذت بأشتات من الغنم؟ يا قوة الله شدي أزر أمتنا وسددي سهمها في الحرب والسلم. يا قوة الله طوب النصر ملحمة نذيق أعداءنا فيها لدى النقم. ماذا أقول وفي نفسي من الألم ما قد يفجر بركانا من الأمم؟ هذا ينبغي أن يكون شعار بل إحساس كل مؤمن حين تمر عليه هذه الأيام المباركات وهو ينظر إلى أمته في الصباح والمساء، فيرى مساجد خربت وبيوتا دمرت وزروعا متلفة ونساء فجرت وأطفالا هملت. حين ينظر في الصباح والمساء وهو يرى إخوانه يمزقون وأراضيه تسلب والأعراب تنتهك والحرمات يعتدى عليها، ينبغي أن يبكي ثمنا دموعا. أخبار حين يسمع كل هذا ويراه بعيني رأسه لابد أن يتفطر قلبه كبدا وحزنا على ما آل إليه حال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. يأتي رمضان والأحوال تزداد سوءا، والاستعداد الدائم لرمضان قنبل يضرب وصواريخ يلعب بها والروانيس تتحرك في أيدي الأطفال وكنافة تباع وغير ذلك، والهم الأكبر هو الطعام والشراب واللباس، وكأن رمضان حين يأتي لا ينبغي أن يكون وقفة طويلة مع النفس لمحاسبة النفس على عام مضى على مستوى الأفراد والجماعات والدول والحكومات. ينبغي أن تكون مواسم الطاعات محطات رئيسة يتوقف معها الناس مع أنفسهم ليحاسبوا أنفسهم قبل أن يحاسبهم الله عز وجل. إذا أدركك رمضان فإنها نعمة عظمى وإنه فضل عظيم من مولاك سبحانه وتعالى. هذه النعمة تستوجب أن تشكر الله عز وجل. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. تشكر نعمة الله عز وجل أن بلغك رمضان، وهذا حال الصالحين الأوائل. كانوا إذا ما بلغهم الله رمضان دعوا الله تعالى أن يستجيب لهم صالح الأعمال فيه، فإذا من قضى رمضان دعوا الله تعالى أن يبلغهم رمضان آخر. لماذا؟ لأن رمضان موسم الخيرات والطاعات، لأن رمضان فيه يزداد المؤمن من الخيرات والبركات ومن ألوان البر والخير. إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وتفرضت الشياطين أي سلسلة. حين ذاك يكون المرء المؤمن قريبا من ربه، يستطيع أن ينهل من الخيرات والبركات. يأتي رمضان وعلى المؤمن أن يستحضر أصول الحسنات التي ينبغي أن يزرعها في هذا الشهر الكريم حتى يحفظها على مدار العام ثمارا جنية شهية بإذن الله تعالى. أصول من الحسنات مهمة جدا في حياة المؤمن، والمؤمنون جميعا مطالبون بأن يأتوا هذه الأصول في رمضان وغيره، لكنها في رمضان آكد. وعليك أن تقف مع نفسك لتزرع في أرضك التي هي قلبك، إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. تقف مع نفسك إزاء هذه الأرض، هل هي أرض صالحة للزرع أم أنها أرض بور تحتاج إلى إصلاح؟ صالحة خير وبركة، أثار شيء من العذب لابد من أن تحرسها حرسا جديدا وأن تبذر فيها الأصول المباركة التي تنبت في هذه الأرض وتكون خيرا وبركة عليك بإذن الله. تزرع في قلبك أصول الحسنات، وأول أصل من هذه الأصول أصل الصدق، والصدق جاء في كتاب ربنا عز وجل وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة، وهذا حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. عليكم أن إلزام الصدق في أحوالكم كلها، إلزام الصدق ابتداء مع الله عز وجل. نحن نقول بألسنتنا إننا نؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، لكن آيات الصدق، صدق هذا القول أن تكون متبعا لكلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل أنت صادق في اتباعك لأوامر الله؟ هل أنت صادق مع الله عز وجل؟ هل أنت صادق في اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ تسمع نفسك وتأمل وسأل نفسك هذا السؤال: عليكم بالصدق، هل أنا صادق أم لا؟ هل أنا صادق مع ربي أم لا؟ هل أنا صادق في اتباعي للنبي عليه الصلاة والسلام أم لا؟ هل أنا صادق مع نفسي؟ هل أنا صادق مع الناس؟ سأل نفسك وأجب. عليكم بالصدق، إن شهر الصيام يربي فيك ملكة الصدق، أن تكون صادقا مع الله، لأنه من السهل جدا على العبد أن يخلو في مكان لا يراه فيه أحد ثم يطعم ويشرب ويفعل ما يشاء، لكنه إذا ما خلا بنفسه وهو يعلم أن الله تعالى مطلع عليه، امتنع عن الحرام، امتنع عن الطعام والشراب، امتنع عن الشهوة، امتنع عن كل ما يكتب الله، وهو صادق مع نفسه، صادق مع ربه حين يقول أنا صائم، فهو كأنه يشهد ويشهد الله تعالى على صيامه، فإن لم يفعل ما يكتب الله تعالى فهو صادق، وإن تكن الأخرى فهو كاذب. رمضان شهر الصيام يعلم المؤمن كيف يكون صادقا مع ربه، وكيف يكون صادقا مع نفسه، وكيف يكون صادقا مع الناس. عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، كلما كان المرء صادقا هداه صدقه إلى ألوان الخير والبر كلها. العبد المؤمن صادق لا يخاف إلا الله، ينطق بالحق ولو على نفسه، ويشهد بالصدق ولو على أبيه وأمه وعلى أخيه. عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر الكلمة الجامعة لكل خير يهدي إلى الجنة. والذي يحب ربنا سبحانه وتعالى يتمنى أن يكون في الجنة، ويتمنى أن يلعب بنظرة النظر إلى مولاه سبحانه وتعالى فيكون صادقا، فيهتدي إلى البر، فيهديه البر إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق، كلما كنت صادقا متعريا للصدق كتبت عند الله عز وجل صديقا، وهي درجة عالية جمع الله تعالى هذه الدرجة الصديقين مع النبيين والصالحين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. كن صادقا مع الله، ثم كن صادقا في اتباعك للحبيب صلى الله عليه وسلم، ثم كن صادقا مع نفسك ومع الناس. وإياك إياك والكذب، فالناس يرونك ذاهبا إلى المسجد عائدا منه، والناس يرون عليك فيما الصالحين، لكنك إذا خلوت بنفسك وإذا خلوت بربك فلا تبارزه بالمحارم ولا تبارزه بالمعاصي، ولا تنتهك حرمات الله عز وجل، لا في نهار رمضان ولا ليله ولا في أي وقت آخر في غير رمضان. فإياك والكذب، إياك والكذب على الله، إياك والكذب في ادعائك أنك متبع للحديث صلى الله عليه وسلم، إياك والكذب على نفسك فأنت أعرف الناس حين ذاك بنفسك وبكذبك على الناس. وإياك والكذب على الناس، إن النبي صلى الله عليه وسلم علم المرأة ومن ورائها الأمة كلها حين دعت وليدها قائلة هذا أعطك، قال لها صلى الله عليه وسلم: ما أردت أن تعطيه؟ قالت: يا رسول الله أردت أن أعطيه تمرة، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أما إنك لو لم تعطيه لعدت عليك كذبة، تسجل عليك كذبة. فانظر إلى هذا وتعلم. وإياك والكذب، فإن الكذب يأخذ بيد صاحبه إلى الفجور، وإن الفجور يأخذ بيد صاحبه إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب كأنه يبحث عن مواطن الكذب ليكذب على الناس فيها حتى يكتب عند الله كذابا. الأصل الأصيل من أصول الحسنات التي ينبغي أن يتشبث به المؤمن وأن يتمسك به طوال حياته الصلاة. الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم كانت وصية النبي عليه الصلاة والسلام وهو في سياق الموت. الصلاة الصلاة عباد الله، الصلاة صلة بينك وبين الله. لا ينبغي أبدا أن تهجر الصلاة أو أن تترك الصلاة أو أن تتكاسل عن الصلاة. اسمع سمعت الخير قول الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. عن صلاتهم ساهون أي يركبون صلاة على صلاة، يجمعون الصلوات بغير عذر. إذا كان الله تعالى قد أعد لهؤلاء ويلا وويل وادي في جهنم تستغيث جهنم من حره والعياذ بالله، إذا كان الله أعد لهؤلاء التاهين عن الصلاة، هم يصلون ولكنهم يسهون عن الصلاة، أعد الله لهم ويلا. فما بالك لمن يترك الصلاة كلية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا أي المسلمين وبينهم أي الكفار الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين الرجل وبين الشرك أو الكفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. فإذا ترك المؤمن الصلاة نزع عنه صفة الإيمان، إذا ترك المسلم الصلاة جحودا فهو كافر، كافر بالله عز وجل، كافر بدين الإسلام. هذا الكافر إذا مات لا يصلى عليه ولا يدفن ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين. وإذا كان الكافر إذا مات أبوه المسلم لا يرث الكافر من المسلم شيئا. إذا ترك الإنسان الصلاة جحودا فهو كافر، وإذا تركها تكاسلا فهو بين الكفر وبين الفسق. على أقوال العلماء، هل يضر أيها العبد الناصح تضع نفسك بين قولين للعلماء، إما أن تكون كافرا وإما أن تكون فاسقا؟ هذا ما لا ينبغي أبدا لعاقل. الصلاة أصل أصيل من أصول الحسنات في حياتك كلها. في رمضان آكد، في رمضان تحافظ على الصلوات الخمس في جماعة في أول وقتها، لا ينبغي أن تفوتك تكبيرة الإحرام لا في رمضان ولا في غيره. كان من السلف من يعزي بعضهم بعضا حين يرون إنسانا تأخر عن الركعة الأولى في الصلاة. نعم والله لهمة عالية حين يعزون بعضهم على ترك تكبيرة الإحرام. أين نحن من هؤلاء ونحن نترك الصلاة إما بالكلية وإما تكاسلا وإما نجمعها؟ فعد الله أيها المؤمن أيها الطائع أيها المقبل على ربك، حين قال النبي صلى الله عليه وسلم على رمضان أو عن رمضان وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فباغي الخير محب الصلاة ومحب المحافظة على الصلاة يقبل على الله عز وجل ويعاهد الله تعالى أن يداوم على الصلاة في رمضان وخيره. وجدد النية وحررها خالصة لوجه الله حتى إذا ما فجأك الموت اطلع الله تعالى على إخلاصك وعلى نيتك فقبلك في التائبين الصالحين بإذن الله. صلاة، إياكم وتضييع الصلاة أو ترك الصلاة أو التكاسل عن الصلاة، أصل أصيل. رمضان يؤكد هذا الأصل عندك. ثم يقرن الله تعالى في كتابه بين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فهذا أصل آخر. أصل الإنفاق، أصل التصدق، أصل الزكاة، هذا أصل عظيم يتراحم به المؤمنون فيما بينهم وبين بعضهم، فيعود غنيهم على فقيرهم، ويعود الذي أعطاه الله حتى ولو كان فضلا يسيرا على من لا فضل له في هذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له مال أو من كان له فضل مال فليعد به على من لا مال له، ومن كان عنده فضل زاد فضل طعام فليعد به على من لا زاد له، ومن كان عنده فضل ظهر أي ركوبة فليعد بها على من لا ظهر له. تكافل وتعاون وتراحم بين المؤمنين وبعضهم. وهذا تؤكده آيات تتحدث عن الأخوة الإيمانية وأحاديث يصف فيها النبي صلى الله عليه وسلم ترابط المؤمنين وتوازهم وتراحمهم كأنهم الجسد الواحد الكيان الواحد. مثل المؤمنين في توازهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو جزء واحد من الجسد إذا اشتكى تداعى له سائر الأعضاء للحمى والسهر. الترابط عن طريق الإنفاق في سبيل الله، في سبيل الخير، في إعطاء الزكوات. وكثير من الناس يفهمون إعطاء المال خطأ، فكلما أنفق شيئا من مال الله على مدار العام يأتي في الموعد المحدد لإخراج زكاة المال التي تبلغ النصاب ويقول عليها الحول، فيحسب ما أنفقه ويقول أنا أنفقت على مدار العام كذا وكذا، ثم يخصبه من نصف الزكاة، وهذا لا يجوز. إخراج الزكاة لابد أن يقول عليها الحول وتخرج في موعد تحدده أنت، في رمضان، في شوال، في أي وقت من العام. شريطة أن يدور على المال حول كامل ثم تخرج 2.5%. أما الصدقات الأخرى، الإنفاق في وجوه الخير، فهذا ليس من زكاة المال وإنما هو من الصدقات. والصدقة برهان أنك عبد مؤمن، وأن المال لم يستعبدك، وأنه لم يجعلك طاغيا ولم يجعلك عبدا له، وإنما جعل الله عز وجل المال في يديك ولم يجعله في قلبك. فهذا المال نعم المال الصالح للعبد الصالح حين تنفق في وجوه الخير. رمضان يعلمنا هذا الأصل الأصيل، فأخرج ولو طبقا من الطعام كل يوم تطعم به مسكينا، فهذا من باب الصدقة ومن باب الإعطاء ومن باب الإنفاق. والذي يفطر مسلما، يعني حين يؤذن للمغرب، من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. فكأنك تصوم رمضان مرتين يا عبد الله حين تطعم كل يوم مسكينا أو صديقا أو أخا أو قريبا، حين تطعم إنسانا كأنك تنال ثواب صيامه، غير أنه لا ينقص من ثوابه شيء، وتنال ثواب صيامك أنت، فكأنك صمت رمضانا مرتين. أصل أصيل من أصول الحسنات في رمضان، وهو تلاوتك لكتاب الله عز وجل. قل لي بربك عبد الله، منذ انقضاء رمضان الماضي كيف هي علاقتك بالمصحف الشريف؟ هل كنت تقرأ كل صباح صفحة أو صفحات؟ هل كنت تسمع كل مساء وقتا في المذياع أو في مسجل أو نحو ذلك؟ هل أنت متصل بالله عز وجل عبر الآيات القرآنية؟ تسمع وتتدبر؟ هل أنت فاهم لمعنى وظيفة الأمة تجاه القرآن الكريم؟ وظيفة المؤمن نحو المصحف الشريف ما هي وظيفته؟ إن وظيفة القرآن نحو الأمة معروفة، أنزله الله عز وجل تبيانا لكل شيء، هداية للعالمين، رحمة للعالمين، أنزله كتابا يستطيعون أن يستضيئوا به في ظلمات الدنيا كلها، فينفذون أوامر الله ويستلمون نواهيه فينالون الخير العظيم. وظيفة القرآن نحو الأمة. أما وظيفة الأمة نحو القرآن فما هي؟ سلوا الشباب شباب العصر، كم حفظوا من سورة العصر أو من سورة القلم، وكم حديثا لخير الخلق قد فهموا وهو المصدق بعد الوحي في الكلم. والراشدون، الخلفاء الراشدون، والراشدون نسوا أسماءهم وهم كالشمس في الغيم أو كالبدر في الظلم. هذا حال شباب الأمة، هذا حال كثير من الكبار والصغار في الأمة، لا يحفظون شيئا من كتاب الله ولا يعرفون أسماء السور. تسمع بعضهم حتى في الإذاعة أو التلفزيون أحيانا يقرأ عليكم فضيلة الشيخ فلان من سورة الحجر، لا في القرآن سورة تسمى سورة الحجر، ويقرأ على إحدى القضائيات أحد المسؤولين في هيئة الأمم من المسلمين ويقول في قول الله تعالى في سورة الرمز، في القرآن سورة تسمى الرمز، ما في القرآن سورة تسمى الرمز، ولا في القرآن سورة تسمى الحجر، ولا في القرآن سورة تسمى الذريات. وهذا موجود في خريج الجامعات وفي الذين يتسلمون مناصب ويخرجون على الناس في التلفزيون والراديو. هذا والله سمعناه، يا نوح اهبط بسلم، الله تعالى يقول يا نوح اهبط بسلام منا، وهم يقرؤونها بسلم. والذريات ذروا الى حكم التكاثر. هذا ضياع. إن وظيفتك أيها المؤمن نحو القرآن أن تتلوه آناء الليل وأطراف النهار، وأن تحفظ منه قدرا كبيرا تستطيع به، أن تصلي وأن تتدبر، تتلو وتحفظ وتقرأ في تفسير المصحف الشريف حتى تعرف ما معنى الآية الفلانية، ما معنى الكلمة هذه، تعرف كل هذا، تتدبر في آيات الله سبحانه وتعالى، ثم تطبق أمر الله، تطبق أوامر الله. هناك أوامر لا نستطيع نحن على مستوى الأفراد أن نطبقها، وإنما يطبقها القاضي المسلم والحاكم المسلم، والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذا ما يتعلق بالحدود يقيمه القاضي المسلم أو الحاكم المسلم. أما ما سوى ذلك وهو آلاف الآيات في كتاب ربنا عز وجل، فنحن على مستوى الأفراد مطالبون بتنفيذها. ما علاقتك بكتاب الله وأنت تسمع آيات الله تناديك يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، يعني زوجتك، زوجة المؤمن عليها أن تثني على نفسها جلبابها، يعني تتحجب، آيات الحجاب، تسمع أنت آيات الحجاب وكأن لك أذنا من طين وأخرى من عجين، أو الأذنان يعني شارع مفتوح، تسمع من هنا وتخرج من هناك ولا تتأثر، وتسمع آيات الله تأمرك بإعطاء الزكاة وتحذرك تحذيرا شديدا، والذين يكتسون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها، يعني على الذهب والفضة، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وظهورهم وجنوبهم، تكوى بها كل هذه الأجزاء. لماذا؟ ويقال لهم ذوقوا ما كنتم تكنزون، هذا عاقبة كنزكم، هذه عاقبة الكنز. تسمع الآيات ثم لا تخرج الزكاة، وكثير من الناس عندهم من المال ما شاء الله، فنسأل الله أن يبارك للمسلمين أجمعين، ولم يحج مرة وهو يسمع آيات الله، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. تسمع الآيات تأمرك أو تنهاك ثم أنت تخالف عن أمر الله عز وجل، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، عن أمره، عن أمر القرآن أو عن أمر النبي العدلان محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يقول لنا ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا لا يوشك رجل، يعني يجلس على أريكته في بيته وهو شبعان ثم يقول ما جاءكم في كتاب الله من حلال فأحلوه وما جاءكم في كتاب الله من حرام فحرموه، ثم يسكت. لا، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، السنة شارحة وموضحة ومكملة لكتاب الله عز وجل، يعني المصحف الشريف يحتاج للسنة في التوضيح، وده أمر سهل جدا كل الناس تفهمه. الله عز وجل أمرنا بإقامة الصلاة في المصحف الشريف، آيات كثير أقيموا الصلاة، لكن لم يأتي في المصحف كيف نصلي، لم يأتي كيف نصلي في الجمعة ركعتين وفي الأيام الأخرى 4، لم يأتي كيف نصلي المغرب 3 ركعات، لم يأتي الحج كيف يعني نعبد الله في هذه الفريضة العظمى. النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم إلى آخر هذا. فإذا السنة شريحة لكتاب الله عز وجل، فلينبغي أن تعض عليهما معا بالنواجذ، الكتاب والسنة، الاعتصام بهما للأفراد والجماعات هو النجاة. تمسك بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن وظيفة المؤمن نحو القرآن الكريم أن يقرأه وأن يتدبره وأن يعمل به. وظيفة الأمة نحو القرآن التدبر والاتباع، التدبر يقودك إلى العلم والاتباع يقودك إلى العمل. تعبد مؤمن تنفذ أوامر الله عز وجل، هذا أصل أصيل من أصول الحسنات في رمضان القرآن الكريم. كم جزءا قرأت اليوم؟ لابد أن تسأل نفسك، إذا كنت لم تقرأ إذن عليك أن تبقى في المسجد وتنهل من كتاب الله وتقرأ جزئين وثلاثا. والسلف الصالح كانوا يختمون القرآن كثيرا في رمضان، في غير رمضان يقرؤون ويختمون مرة ومرتين وثلاث وأربع في الشهر، في رمضان يختمون 10 ويختمون 20 وبعضهم يختم 60 مرة، مرة بالنهار ومرة بالليل، يأخذ أجازة من كل شيء ويظل يقرأ القرآن منذ الصباح إلى وقت المغرب، ويقرأ من بعد صلاة العشاء إلى وقت الفجر، ففيه شيء من الشدة ومن العسر ربما علينا، لكنه حدث. وكان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يفعل هذا، وكان الإمام مالك يجلس ولا يعطي دروسا، يعني يمتنع عن إعطاء الدروس في رمضان ليخلو بالقرآن الكريم ويقرأ. وكثير من سلف الأمة من الصالحين كانوا يفعلون هذا ويتفوقون القرآن تفوقا في شهر رمضان، تنهل من هذا الأصل الأصيل وتقرأ متدبرا ناويا العمل والتطبيق. إذا فعلت ذلك يسر الله عز وجل لك ونصر الأمة بسببك أنت. والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، لا بد من إصلاح قلوبنا نحن الأفراد فردا فردا، والأفراد هم الجماعات. فإذا اطلع الله تعالى على قلوبنا فوجدها نقية صالحة تائبة عابدة مخبتة منيبة لله، يسر الله لها من يقوم على أمرها من الصالحين من الحكام الصالحين، ومن ثم يلتئم شأن الأمة في مشارق الأرض ومغاربها. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام دائمين متلازمين على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أصل آخر من أصول الحسنات وهو ما سمي به هذا الشهر والصيام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن مما اختص الله عز وجل به هذه الأمة أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. خلوف الفم يعني تغير رائحة الفم، الفم يتغير لأنه ليس فيه طعام وليس فيه شراب منذ الفجر إلى المغرب، فتكون له رائحة كريهة شيئا ما لا تستطيع أن تطيقها من أخيك. فهذه الرائحة التي هي كريهة بالنسبة لنا هي عند الله عز وجل أطيب من ريح المسك. لكن يا ترى هل خلوف أي صائم، يعني أي واحد يمتنع عن الطعام والشراب، ولا الصائم الألف واللام هنا لعهد، يعني للصائم حق الصيام، للصائم الذي صامت كل جوارحه عما حرم الله، مش امتنع بس عن الأكل والشرب والجماع، وإنما امتنع عن كل ما حرم الله عز وجل، فلم ينظر إلى ما حرم الله تعالى، ولم يسمع ما حرم الله تعالى، ولم ينطق بفحش، لم ينطق بكلمة فيها إغضاب لله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني الذي يصر على أن يقول الزور وأن يكذب وأن يغتاب وأن ينم، فمن الجائز له أن يأكل، لأنه ليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، فإنه ما نال من صيامه إلا الجوع والعطش. فرب طائم لم ينل من صيامه إلا الجوع والعطش. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، وإن سابه أحد يعني شتمه أو قتله اتخلق معاه فليقل إني امرؤ صائم إني امرؤ صائم إني امرؤ صائم. هذا هو الصائم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. حين يؤذن المغرب وتفطر على تمرة وتدعو الله تعالى يستجيب الله دعاءك إذا كنت صائما حقا. أما إذا كنت مبدلا لوقتك أمام التلفاز في النهار تشاهد ما حرم الله، أو تلعب السيجة والطاولة والكوتشينة والضمنة وغير ذلك، تبدل الوقت، أو تتكلم في يعني أعراض الناس، تغتاب أو تلم أو تلهو بما حرم الله عز وجل، فما حصلت خيرا. كيف يستجيب الله عز وجل دعاء من قلب لا ساهم؟ انما ينبغي عليك ان تكون صائما حق الصيام. هذا اصل اصيل، تصوم الجوارح كما تصوم البطن والفرج، كل جوارحك تمتنع عما حرم الله عز وجل، ذا اصل اصيل. ياتي اصل اخر وهو اصل الجود والانفاق، الجود الكرم. لا يعني هذا ليس كسابقه في ايتاء الزكاه او الانفاق العام، انما الجود. كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس في رمضان وغيره، لكن أجود ما يكون في رمضان، وذلك حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن عليه الصلاة والسلام. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. يا عبد الله لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، فأقبل على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كن جوازا بالخير، كن جوازا بالكلمة الطيبة التي يسر الله لك أن تنقلها للناس، بلغوا عني ولو آية، حديثا تسمعه تبلغه، اجمع أولادك قبل المغرب واقرأوا معا أذكار المساء، واتلوا معا شيئا من كتاب الله عز وجل، وعودهم أن يكونوا بادلين، أن يكونوا كرماء في أحوالهم كلها، عود أولادك هذه المعاني الطيبة، واجعل لهم صلة بكتاب الله عز وجل، وأت في بيتك بمن يعلمك ويعلم أولادك، وأنفق على تعليمك القرآن، تعلم يعني أنت نفسك مع كبر سنك تعلم القرآن، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أنت تتعلم ثم تفيد من علم الله لك على الآخرين فتعلمهم، لا ينبغي أن نكون عاجزين عن هذا، وإنما كما ننفق على الطعام والشراب واللباس، وكما ننفق على الدخان، وكما ننفق على التلفزيون وغير ذلك، كما ننفق في وجوه ربما لا تعود علينا بخير، ينبغي أن ننفق في مثل هذا الوجه الذي نتعلم من خلاله كتاب الله سبحانه تدبرا تلاوة حفظا تطبيقا بإذن الله تعالى. يقول السائل: هل يجوز مشاهدة التلفاز في نهار رمضان وليله؟ نحن تحدثنا في هذا كثيرا وقلنا إن الجهاز في حد ذاته ليس حراما، وإنما حرمته تأتي مما يعرض فيه، فإن كنت لا محالة فاعلا فعليك بضبط قنواته سواء قنوات فضائية أو محلية، وعليك بضبط مواعيدك لترى ما ينفعك وينفع أولادك، إن كانت عندك الاستطاعة لذلك فافعل وتعلم، ففي بعض هذه القنوات ما يعلم تجويد القرآن الكريم، وفيها فتاوى كثيرة تعلم الناس أمور دينهم، وفيها تفسير لكلام الله، وفيها معالجة لبعض المشاكل الحياتية بين الناس وبعضهم، وفيها استضافة لكثير من العلماء مما يثير الهمة في نفوس الأولاد أو الشباب، فيها خير كثير بإذن الله، لكن المهم أن تضبط نفسك وتضبط بيتك، والمهم أكثر من ذلك ألا تجعل البيت يعني يدار فيه الجهاد صباح مساء. في رمضان على وجه الخصوص لابد أن تكون علاقتك بالمصحف الشريف أقوى، كلما نهلت من الكتاب الخالد كثيرا كلما عاد عليك ذلك بالنفع أكثر، حتى ولو كانت القنوات كلها إذاعة القرآن، لما لابد لنفسك أنت من أن تحصل وأن تنهل من كتاب الله عز وجل الكثير والكثير، اقرأ، ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إخواننا الأحباب، المصحف الشريف 522 صفحة، طبعة الحرمين، وهو 30 جزءا، قسم ال 500 صفحة على 30 يوم، تختم القرآن مرة، قسمها بالجزء، قسمها بالصفحات، لا حرج، المهم أن تختم القرآن على الأقل مرة، وتخيل 522 صفحة، الناس الذين يحسبون أمور حياتهم بالمال، بالجمع والطرح والضرب، والقسمة أحيانا، وأحيانا قليل حكاية القسمة، لكن يجمع ويضرب، فاضرب 522 صفحة، في 15 صفحة، في 12 كلمة، ثم اجمع الناتج كم كلمة؟ في متوسط 4-5 حروف، سيخرج عندك الناتج ملايين، اضربها في 10، سيخرج أكثر وأكثر، لماذا؟ الحسنة بعشر أمثاله، والحرف الواحد بعشرة، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، آية، يعني أنت قرأتها لو أنك تحفظ مثلها 10 أو 100، وأنت خارج تشتري حاجيات البيت، وأنت في طريقك إلى عملك، وأنت في سيارتك، وأنت في يعني الباص أو الأتوبيس أو نحو ذلك، تقرأ وتتلو من كتاب الله الذي تحفظه، أو يكون معك المصحف الشريف في جيبك، تقرأ ما شاء الله لك أن تقرأ، وتعب منه وتنهل، كتاب ربي حبيب قلبي، اجعل هذا شعارك دائما في رمضان وغيره، وانهل من كتاب الله عز وجل، على قدر حبك لكتاب الله، وعلى قدر تلاوتك، تكون منزلتك في الآخرة بإذن الله، يقال لقارئ القرآن اقرأ وارقى وارتقي كما كنت تقرأ وترتل في الدنيا، الصيام والقرآن يأتيان شفيعين لأصحابهما يوم القيامة، القرآن يقول يا رب منعته النوم بالليل كان يقرأ ويتهجد، والصيام يقول يا رب منعته الطعام والشراب بالنهار امتنع، ولذلك انظر الجزاء من جنس العمل، أهل الجنة الأبواب كثيرة لكن فيه باب مخصص للصائمين اسمه باب الريان، والريان ضد العطشان، انت كنت تعطش وتجوع في نهار رمضان احتسابا لامر الله من صام رمضان ايمانا واحتسابا. فلما كان الامر كذلك كان الجزاء من جنس العمل. سقاك الله عز وجل شرابا طهورا وادخلك من باب يسمى باب الريان.
الله الصيام والمستحبات او الامور المباحه وما هي الامور الممنوعه. تذكركم بس باللي انتم عارفينه, يعني احكام الصيام معروفه, والواجب الذي ينبغي ان تستحضره امران في موضوع الصيام, النية والامساك. يعني انك تنوي قبل الفجر انك صايم النهاردة, وانك تمسك عن الطعام والشراب وشهوة الفرض من الاذان بتاع الفجر لحد اذان المغرب. هذا هو الواجب. لكن مع هذا الواجب امور اخرى اذا خرقها العبد ربما تفسد الصيام او تقلل من الثواب الذي يتحصله الانسان في صيامه. فما هي يعني المستحبات؟ يعني المستحبات طبعا ان جوارحك ابتداء تصوم, جوارحك يعني كلها تصوم يعني تمتنع عن الحرام. في يد ممكن تبطش تضرب او تلمس الشيء الحرام, وممكن العين تنظر الى ما حرم الله, وممكن اللسان ينطق بما حرم الله, وممكن الانف يشم ما حرم الله, وممكن الاذن تسمع ما حرم الله, ممكن الرجل تسعى الى ما حرم الله. طيب ما انا اغلق هذه الابواب اللي كلها عمال تقول لي ما حرم الله ما حرم الله, من سك الباب ده؟ والرجل دي تسعى الى المسجد, يبقى الى ما احل الله والى ما اباح الله والى ما جعل الله عز وجل من ورائه الحسنات. اليد هذه تعطي عطاء الخير, النظر في المصحف الشريف, الاذن تسمع ايات الله, تسمع برنامج طيب, تسمع اذاعه القران, اللسان يظل ذاكرا لله عز وجل, لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ادي لسانك اجازه, اللسان كان عمال على بطال بيشتم, قل له حرم الحبتين, واجعل لسانك رطبا بذكر الله. لما تعود لسانك الذكر الدائم هتخرج من رمضان باذن الله لن تعود الى الشتائم ولا الى السباب. مش ممكن, لانك اعتادت 30 يوم نهار وليل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر استغفر الله اللهم صل على محمد عليه الصلاه والسلام, تقرا ايه وتسمع ايه. البيئه اللي انت حطيت نفسك فيها عملت حولك سياجا او حصنا حصينا لا يجعلك يعني ايه تخترق من الشيطان او غيره. فلسانك يبقى دائما رطب بذكر الله. الجوارح لابد ان تصوم الجوارح يعني عما حرم الله تعالى. استخدام السواك, السواك ده سنه مباركه عن النبي صلى الله عليه وسلم, وللاسف الشديد صارت هذه السنه مهجوره في السنه كلها, وهي اشد هجرا في رمضان. يعني الناس بيهجروها كثيرا في رمضان, اللي مواظب عليها بينساها, يقول لك يعني بلاش استخدمه. وفي بعض يعني اقوال انه لا يجوز استخدام السواك بعد العصر مثلا في رمضان, استخدمه لحد الظهر. لكن الراجح ان يجوز ان تستخدم السواك لحد المغرب, لا حرج في ذلك. السواك ليس يعني اكلا او شربا, وانما تستاك به. ولولا ان اشق على امتي كما يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم لامرتهم بالسواك عند كل صلاه, يعني وعند كل وضوء تستاك. هذا فيه طهاره, مطهره للفم مرضاه للرب. السواك بقى اذا كان معطر يعني هو اصلا منقوع في نعناع او غيره لا حرج فيه, هذا ايضا لا يؤكل ولا يشرب, هذا لا يؤكل ولا يشرب. لكن تحرص ان تبتلع, يعني بلع الريق العادي ده جائز مفيش مشكله, انما اذا دخل بقى شيء اخر برائحه يعني حتى يكون الانسان في مأمن من وسوسه الشيطان, استخدم سواكا غير معطر او حتى لو كان معطرا ان شاء الله تعالى لا حرج في ذلك. استخدام السواك من الامور المباحه. طبعا احنا ذكرنا يعني بعض اصول الحسنات, والحسنات دي الحقيقه المفروض ان احنا نعض عليها بالنواجذ, ما نتركهاش كده. يعني احنا كل اصل من هذه الاصول محتاج ان احنا نتوقف عنده طويلا, انما احنا طبعا بننتهز فرصه ان الناس الحلوه دي لا تتجمع كثيرا, فبنحاول نجمع لهم اكبر قدر ممكن من الكلام عشان يستوعبوه وان شاء الله يعملوا بيه, وربنا سبحانه وتعالى يوفق الجميع لما فيه الخير ورضاه باذن الله. تلاوه القران اصل اصيل في حياه المؤمن. يعني لو مر عليك يوم من غير ما تقرا قران هيمر بالنسبه للمؤمن مش يوم عادي, يوم كده يعني فيه كآبه, فيه حزن, فيه شيء رائع. المؤمن لما يعود نفسه يقرا قران, سيدنا عثمان يؤثر عنه يقول انا استحي الا انظر في كتاب الله كل يوم ولو مره. يعني يا جماعه الخير بصوا في المصحف, انت لما تقرا صفحه واحده انت المساهم, وربنا عايز مننا حاجه؟ يعني ربنا محتاج لك انت ايها المؤمن؟ ربنا محتاج لك؟ لا. طيب ايها بعيد بقى العاصي الفاجر, ربنا خايف منك؟ حاشا لله عز وجل. يعني لو اجتمع الناس كلها على اتقى قلب رجل ما زاد ذلك في ملك الله شيء, ولو اجتمع الكل
على افجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. طب يبقى مين اللي محتاج؟ يا ايها الناس انتم الايه، الاغنياء ولا الفقراء الى الله؟ فقراء الى الله، يعني محتاجون الى الله عز وجل. فانا لما اقرا القران اتقرب الى الله عز وجل، وانا بحاجه الى نصره الله لي، بحاجه الى ان يكون الله معي، بحاجه الى ان يؤيدني الله. اللهم اثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم كن معنا ولا تكن عن كل الكلام ده كيف يتاتى في قلب خارج ما فيهوش القران؟ يبقى لابد من تلاوه القران في رمضان، بيديني شحنه معنويه هائله قويه. ها الشاحن بيتحط كده، هو ده الشاحن بتاعنا، الشاحن المحمول عشان تعرف تتكلم. اي جهاز بيحتاج لشاحن لابد يشحن، العربيه عايزه وقود، كل حاجه في الدنيا لابد لها من وقود يحركها. الطاقه الايمانيه هي باستثمار شهر رمضان والاكثار من الخيرات والبركات فيه حتى تعطى دفعه قويه تستطيع ان تستمر بها طوال السنه، طوال السنه. فاثر من ذكر الله، من تلاوه القران. عندنا الصباح والمساء في اذكار موظفه يا اخواننا الاحباب، اذكار معروف ان دي مثلا معاصر الصلوات تسبيح وتحميد وتكبير، بعد صلاه الفجر حتى طلوع الشمس اذكار الصباح، بعد العصر حتى غروب الشمس، يعني طبعا الوقت ده مش كله، ربع ساعه ونص ساعه قبل المغرب اذكار المساء، عند النوم اذكار، عند دخول الخلاء اذكار، عند الصلاه اذكار، عند الوضوء اذكار، في الحج والعمره اذكار، في ركوب الدابه اذكار، في جماعك باهلك اذكار، حين تاكل او تشرب اذكار، حين تدخل البيت او تخرج منه اذكار. لابد ان يكون لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. اشتري لك كده كتيب صغير اسمه حزن المسلم او اذكروني اذكركم، نحو اي شيء من هذا القبيل، فيه اذكار تقدر تحطها في جيبك كده. ماذا يعني اقول حين اركب الدابه؟ بسم الله، الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مكرمين وانا الى ربنا لمنقلبون. مسافر، اللهم هون علينا سفرنا هذا واقل عنا بعده، اللهم انت الصاحب في السفر والخليفه في الاهل والمال والولد، اللهم اني اعوذ بك من وعثاء السفر ومن كآبه المنظر ومن سوء المنقلب. كم واحد فينا بيسافر؟ كم واحد بيقول الدعاء ده؟ كتير جدا ما بيقولوش الدعاء ده. انت بتتعوذ بالله، يعني تلجا الى الله بان يحميك من كآبه المنظر ومن سوء المنقلب. بتدعو الله عز وجل وفي عودتك من السفر آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، تدعي هذه الأدعية الصالحة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. في طعامك بسم الله، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، وحتى لما بتأتي أهلك اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. سمي الله عز وجل في كل شيء، ذكرك لله، تلاوتك لكتاب الله من رحمة الله عز وجل بنا أنه نوع لنا العبادات. تعرفين الصحابة جم وقالوا يا رسول الله أعمار الأمة عليه الصلاة والسلام بين 60 و70، قليل بقى منهم من يتجاوز ذلك 80 90، يعني قليل. ولذلك لما بيجد واحد عنده 115 ولا 120 يقول لك المعمر الفلان، هتقول يقولون المعمر الفلان، فلان من المعمرين. لا، المعمر هو الله، إنما فلان ده من المعمرين، يعني عمره الله عمرا طويلا. المهم قالوا يا رسول الله أعمارنا ما بين 60 و70، طيب وأعمار الأمم السابقة كانت بتتجاوز ذلك. وفي سيدنا سلمان الفارسي عاش 200 سنة، وفي رواية أكثر يعني عمر طويلا. أعمار الأمم السابقة كانت طويلة، فكانت الأعمال الصالحة عندهم اللي بيعمل صالح تبقى كثيرة. فإزاي بقى يا رسول الله إحنا هنستوعب الناس دي؟ ربنا عز وجل أكرمنا بقى في شهر الصيام وشهر القرآن، أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة القدر، وبين إن شهر رمضان ده فيه ليلة هي خير من 1000 شهر. 1000 شهر يعني كم سنة؟ كام؟ 80 سنة. 83 سنة. لما ربنا يكرمك وتعيش 20 30 60 سنة تصوم رمضان وتوافق ليلة القدر. برضو نقول لإخواننا اللي بيحبوا الحسابات، هات الورقة والقلم واحسب ليلة القدر. أنا صليت العشر الأواخر كلهم في الحرم، العشر الأواخر كلهم في الاعتكاف، صليت الليالي الوترية، إذا أنا أدركت ليلة القدر أو أدركتني ليلة القدر. كام سنة؟ 10 20. طيب ليلة 83 في 20 يبقى كذا. لازم وعايز احاسب ربنا بقى، ما هو العبد كده. وربنا عز وجل خزائنه ملأ لا تنفذ، وليس هناك شيء يضيع عند الله، كل حاجه متسجله لك والله العظيم، كل حاجه حسنات وسيئات. بس من رحمه ربنا بقى عز وجل ان شاء ان يبدل سيئاتك حسنات، فهذا امر الله عز وجل. طبعا لما العبد المؤمن يتوب ويعود الى الله عز وجل فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ينهر ابيض، شوف الخير اللي الناس مش واخده بالها منه. يعني كان بيزني، كان بيسرق، كان بيختلف، كان بيرتشي، كان بيشتم، كان بيضرب، كان بيخانق كتير، كان بيعمل مخالفات كتيره جدا، كان بياكل حرام، كان بيبتدي على الناس، كان بيشهد زور، كان بيغتاب، كان بينم. كل ده يتكلم حسنات لما توب توبه نصوح. ذلك فضل من؟ فضل الله عز وجل. يبقى احنا نقبل على الله عز وجل، فنجتهد تلاوه القران اصل اصيل، اذكار الصباح والمساء، الاذكار الموظفه اللي هي كل ذكر لحاله معينه تمر عليك في يومك بنهارك او ليل. التصدق، طلع ولو قدر يسير. بقول لك طلع طبق طبيخ، لان البركه من عند الله عز وجل. يعني لو ما كانش عندك حاجه، حتى لو اعاد عليك بعض الاغنياء بشيء تاكله، انده لواحد في الشارع قلت على كل معاك. البركه عندنا في الاسلام يا اخوانا مش زي الاخرين بيحسبوها. ها يعني يقول لك عايز مثلا نص تفاحيه في امريكا واوروبا وكلامنا، يروح يشتري يقول له عايز نص تفاحيه، بيبيع. عايز شقة بطيخ، احنا يعني عندنا طبعا نجيب بطيخة 2 متر على كترك ورايح بيها البيت ومبسوط، والكريم بتطعم عيالك وبتجيب، ما بتجيبش تفاح بقى نص كيلو ولا كيلو، يعني بتجيب ما شاء الله لك جيب كتير. هم عندهم لا بالحس، هو عايز حس مش كده. انما عندنا في الاسلام طعام الواحد يكفي لاثنين، طعام الاثنين يكفي، طعام الاربعه يكفي، وهكذا. يعني البركه دي من عند مين؟ من عند ربنا عز وجل. فانت ما تخافش، انفق ولا تخشى اقلالا، انفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش اقلالا. فاطعم، فطر صائما، فطر ابوك وامك، فطر اخوك اختك، فطر اصحابك، فطر اقربك، فطر واحد مسكين او بعض المساكين. ودي للمسجد يعني طبق كده فيه فريد وبعض قطع اللحم. الناس اللي هتاكل هتاخد اجر، انت تاخد اجر صيام هؤلاء، بس صيامهم بقى ما يعتبرش ضاع. برضو ربنا عز وجل خزائره من الا تنفذ، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يعني لانك اطعمت انسان هو رجل صالح وصام صيام مقبول، يمكن صيامه احسن من صيامك انت، فهو هياخد النهارده 1000 حسنه، وانت بقى لانك اطعمته هتاخد ال1000 بتاعته ليك، ويمكن انت خدت 100 بس. فايه؟ اطعم صائما، فطر صائما، ليكون لك اجر مثل اجره تماما. فتصدق بكل انواع التصدق ان استطعت الى ذلك السبيل. صل الرحم برضه، دي من الاعمال الصالحه المستحب تعلوها في رمضان. بعض الناس بيتهاجر وبيتخاصم، ويعني بينهم قطيعه اصلا، كثير جدا من التداول حدث بين الناس. والنبي عليه الصلاه والسلام ينهانا يقول: يا عباد الله لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنادسوا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله ايه؟ اخوانا، كونوا متآخين، كونوا متحابين، كونوا متآلفين. فلا ينبغي ان يكون هناك تدابر، وانما يكون في تواصل. فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ اولئك الذين ايه؟ لعنهم الله. يبقى كأن الذي يفسد في الارض او الذي يقطع الرحم يفسد في الارض، فتقع في يقع في حفرة اللعنة والعياذ بالله، يقع في لعنة الله عز وجل لانه افسد في الارض بقطع الرحم. اللي بينه وبين اخ ليه مشاحنة او نوع من يعني الزعل او الغضب، النهاردة اول يوم لابد من تصالح. احنا الاول عايزين نصالح ربنا، نتفق يا اخوانا هنصالح ربنا من الان. الناس اللي ربنا اكرمهم وجم صلوا النهاردة وما كانوش بيصلوا امبارح، يعاهد الله تعالى من الان: لن انقطع عن الصلاة يا ربي ما حييت. قول كده: يا ربي ان شاء الله لن امتنع عن الصلاة ما حييت، الا ان اكون صاحب عذر. وصاحب العذر بقى معروف مغمى عليه او والعياذ بالله يعني مرض الجنون، يعني مش شاعر بما حوله. لكن غير ذلك طالما فيك نفس يتردد وفيك وعي يبقى لابد من الصلاة. شوف الفقهاء قالوا ايه؟ اللي فاقد ملابس تستره يصلي جالسا ويومئ، والذي مرض مرضا شديدا لا يستطيع ان يقف فيه للصلاة يصلي جالسا، لم يستطع يصلي نائما، لم يستطع يصلي بعينيه، لم يستطع يجري الصلاة على قلبه. يعني معناه ان مفيش مفر للصلاة. احنا عايزين نجدد صلاتنا وبالله عز وجل ابتداء، ثم نصل ارحامنا، ما نفتكش الرحم. في كتير من الناس ما بيشوفوش ابائهم وامهاتهم، في كتير من الناس بينهم وبين ابائهم وامهاتهم مشاكل. صلح امورك، وربنا عز وجل يقول: وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فايه؟ فلا تطعهما. بس لألوى صاحبهما في الدنيا معروفا، يعني حتى لو كان احد ابويك كافرا، حتى لو كان كافرين، لو امراك بمعصيه ما تسمعش كلامهم، انما برضه قول له يا ابي ويا بابا وكل، وجيب له الاكل وجيب له الحاجات اللي بيحبها وتعامل معه بلطف وادب ولين، فاذا ما راى ذلك منك والله ذلك سيكون سببا في اسلام بعض الناس. في الزياره قبل الاخيره الامريكا، واحده من الناس او من النساء الامريكيات جاءت واعلنت اسلامها بسبب ان ابنها لما اسلم تحسنت علاقته بها كثيرا جدا، فسالته ايه اللي طبع عليك؟ قال لها الاسلام بيقول لي كذا وكذا وكذا وكذا، فجاءت وقالت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. يعني ده ممكن يكون سبب في هدايه الانسان. فلا تحقرن من المعروف شيئا. صلوا الارحام وصله الرحم دي برضو من موجبات الايه؟ من موجبات الجنه. طبعا المكت في المسجد، يعني المؤمن لازم علاقته ببيت الله زي السمك والميه كده، يعيش السمك يعيش في الماء. المؤمن رجل قلبه معلق بالمساجد، تصلي الفجر في جماعه وتظل تذكر الله بالاذكار بتاع الصباح وكذلك بتلاوه القران لحد الشمس ما تطلع، بتطلع على الساعه 6 وثلث، 7 الا ثلث او 7 الا ربع تقوم تصلي ركعتين يكتب لك اجر حجه وعمره تامه تامه تامه. هذا كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم، فما تضيعش الفرصه دي بقى عليك. وكل الحكايه ايه؟ انت بتخلص الصلاه الساعه 6 الا ربع ولا الساعه 6 الا 10 هتقعد ساعه ثانيه، ساعه تقرا فيها الورد بتاعك وتقول اذكار الصباح وتصلي ركعتين، ايام حسنه جمعتها من التلاوه من الاذكار وكذلك من صلاه الركعتين. وانتم عارفين حديث النبي عليه الصلاه والسلام، صلوا عليه زيدوا النبي صلاه يا اخوان، ده بالصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام تجلى القلوب، يعني تجلى القلوب والافهام. الامام ابن القيم عمل كتاب جميل كده اسمه جلاء الافهام بالصلاه على خير الانام عليه الصلاه والسلام، يعني كان توضيح كده الافهام وتفتيح العقول لما تصلي كتير على النبي عليه الصلاه والسلام ربنا يشرح صدرك. فصلوا عليه وسلموا تسليما عليه الصلاه والسلام. النبي عليه الصلاه والسلام يقول يصبح على كل سلامه من احدكم صدر، يعني كل مثقل، كل عقله، كل يعني فاصل من مفاصل الاجزاء او مثقل من مفاصل الجسم يصبح عليه صدقه. في 360 مثقل، يعني المفروض ان انت تطلع 360 صدقه كل يوم، يعني ده واجب عليك. يصبح على كل سلامه من احدكم صدقه. طيب نعمل ايه بقى؟ الناس الفقراء اللي زي حالتنا ما عندوش 360 قرش يتصدق فيه ولا 360 تعريف. في تعريف اليومين دول؟ مفيش تعريف. الشيرين بقى زي التعريف بتاع زمان، والبركة قلت. كل ما بنطلع في الزمن كل البركة ما ايه؟ ما بتقل. نسأل الله السلامة. فيصبح على كل سلامة من احدكم صدقة. طيب مين يعني يتصدق ما معيش فلوس؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيسهل لك الامور. فبيقول لك فبكل تسبيحة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وامر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. في واحد بقى هيتنطع ويقول لك طب انا مش ما بعرفش اعمل حاجه من دول خالص، ده اسمه ايه بقى؟ اسمه تنطع في الدين. او برضه ده له اجابه، قال وركعتان من الضحى تجزئ من ذلك كله. مش هتعرف تصلي ركعتين؟ يعني ضيق عليك الخنام، يعني لابد تعمل حاجه من الحاجات دي، اما تسبح، اما تحمد الله، اما تكبر، اما تقول لا اله الا الله، تامر بالمعروف وانت ماشي. يا اخوانا تعالوا نصلي مع بعض، يا اخوانا بارك الله فيكم، بلاش نضيع وقت في الشارع، نذكر الله عز وجل، نجلس في البيت او حتى في المسجد يعني نذكر الله، الايام دي ايام بركه. تامر بالمعروف تنهى عن المنكر. واحد قايم، واحد ماشي كده ماسك في الجار، اتق الله يا اخي، نهار رمضان لا يجوز فيه الافطار، اتق الله، يعني تنهى عن المنكر. واحد يضرب واحد امنعه، واحد بيأذي دابه في الشارع امنعه، قل له هذا حرام لا يجوز، يبقى امر بمعروف نهي عن منكر. طيب ما عنديش ده كله، نسيت، يبقى ما انساش ان انا اصلي ركعتين. طيب افرض انا عملت ده كله وصليت ركعتين، ده برضه ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يعني ما تضيعش على نفسك اي باب من ابواب الخير، اقعد لنفسك صلي، لما بتصلي ركعتين دول ويكتب لك اجر حجه وعمره بيسقط عنك كمان صلاه الضحى، لانك بتنوي صلاه الضحى فيه، يبقى مش لازم تصليها تاني بعد كده. اذا صليتها خير وبركه. اكثر من كل ابواب الخير المتاحه بين يديك. يا جماعه الخير اغتنم خمسه قبل خمس، اغتنم صحتك دي قبل مرضك، واغتنم حياتك قبل موتك، واغتنم شبابك قبل هرمك، واغتنم غناك قبل فقرك، اغتنم كل اللحظات التي تمر عليك وانت قادر فيها على ان تعبد الله وان تذكر الله تعالى او تقرب لله قربة، اغتنمها في الخير. وإياك والشر، فأقبل على الله عز وجل يقبل الله عز وجل عليك. وشوف بقى الأحاديث الجميلة اللي فيها التقرب إلى الله تعالى بالنوافل، إيه النتيجة إلا أنها تتقرب إلى الله بنوافل كثيرة. وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى إيه؟ حتى إيه؟ حتى أحبه. عايز ربنا يحبك يبقى تقرب إلى الله بالنوافل. النوافل دي ركعتين، أربعة، ستة، ثمانية، صلي الضحى 8 ركعات، اقرأ قرآن، ما دي نافلة. يعني إيه الواجبات الفرائض؟ إن أنا أصلي الصلوات الخمس. ما هو جه واحد من الأعراب وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: أنت بعت لنا معاذ بن جبل في اليمن، زعم رسولك اللي هو معاذ أن الله تعالى أرسلك. قال له: أيوه أرسلك. طيب، وزعم رسولك أن الله تعالى أمرنا أن نصلي في اليوم يومين كذا، وأن نصوم رمضان، وأن نحج البيت إن استطاع، وأن احنا نطلع كذا في الزكاة. دي الفرائض الأركان. قال له: أيوه، يعني الذي قاله صدق. قال له: طيب، والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. أنا والله ما أنا مزود على كده، أنا أصلي بقى الفرض 4 ركعات بس، مش مصلي كله، وأصوم رمضان بس، مش هتطوع على 2 وخميس ولا غيره، وأحج مرة في العمر مش هحج تاني. كأنه عايز يقول كده الفتحة. قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. النبي عليه الصلاة والسلام قال له إيه؟ قال: أفلح إن صدق. قال إن، ما قالش إذن، لأن إن يا أخوانا في اللغة دليل الشك، يشك الفعل، لكن إذا دليل التحقيق. ولذلك يقول الله تعالى في سورة الأعراف: وإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه. إذا جاءتهم الحسنة، لأن الحسنة 100% فيه. وإن تصبهم سيئة، اطيروا بموسى ومن معه. إن تصبهم، يعني ربنا عز وجل لا يبتلي العباد على طول ليل ونهار. إن تصبهم سيئة، يعني لما بيحصل إن بتجيلهم سيئة، يعني شيء يتعبهم شوية أو يحسوا فيه بالألم، يطيروا بقى يتشأموا بموسى ومن معه. لكن إذا الحسنات بتيجي، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ أفلح إن صدق. فده أمر صعب جدا، إن أنت تحافظ بس على الفرائض وتأديها كما ينبغي. إنما قال إيه بقى النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني لو أديت الفرائض شيء جميل جدا، لكن وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. شوف بقى معنى إن ربنا عز وجل يكون سمعك، يكون سمعك، يكون أذنك، سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يسعى بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. لا طبعا التأييد أو التمثيل، احنا لا نكيف ولا نمثل صفات الله عز وجل، وإنما نفوض كيفيتها وعلمها إلى الله عز وجل. كنت سمعه إذا كان سمعه، بصره بصره، يده رجله إلى آخره. فأنت تتقرب إلى الله تعالى بالنوافل، فتحس إن ربنا مأيدك. يعني مأيدك، يعني يؤيدك مش يقيدك، ها؟ يعني يؤيدك الله عز وجل بمدد من عنده. تبقى قاعد في الامتحان ونافي الإجابة، تبص تلاقي الفايض من الله نزل عليك. تبقى قاعد في مكان ويعني حاسس بشيء من الضيق، فتذكر الله تحس بفايض الله نزل عليك. تبقى محتاج فلوس والأمور ضيقة عندك والشغل قليل، وتحس بفايض الله نزل عليك. ده نوع من تأييد الله للعبد المؤمن، ده نوع من إن الله عز وجل يكون معك إذا كنت معه، إذا ذكرته كثيرا كان الله عز وجل معك. ولذلك إن ذكرت الله تعالى في ملأ، ذكرك الله عز وجل في ملأ خير من إيه؟ من هذا الملأ. فأذكر الله دوما، ويعني تقرب إلى الله بكل طاعة ممكنة، كل ما يسر الله لك من فعل خير أقدم عليه وأقبل، والله عز وجل عنده الإيه؟ الجزاء العظيم. إطعام الطعام مهم جدا، ودي احنا اشرنا اليها، لن نعود عنها كثيرا حتى لا يظن الناس اننا نريدهم ان يدعونا على الطعام مثلا. فاطعموا يا اخواننا، اطعموا اقاربكم، واطعموا احبابكم، واطعموا الفقراء، واطعموا المساكين. قدموا لانفسكم من خير، وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله ايه؟ هو خيرا واعظم اجر. من السنه ان احنا نتسحر، تسحروا فان في السحور بركه، وان الله تعالى وملائكته يصلون على المتسحرين. ما تقولش انا مش هتسحر، انا لما بتسحر بتعب. اتسحر حتى ولو رشه ميه، او يعني لقمه، او يعني معلقه زبادي، اي شيء، المهم انك تتسحر. ليه؟ لان النبي عليه الصلاه والسلام قال هذا، امرنا بهذا، في السحور بركه حتى ولو كان قليلا. تعرف احدهم قال: تسحروا ولو بان يضع احدكم اصبعه في التراب ثم يضعه في فيه. فواحد من الناس اللي بتتنطع قال له: انه اصبع يا امام؟ قال له: اصبع رجلين. مثل اصبع رجلين الابهام. ما تسالش اسئله ملهاش لازمه، هو بيقول لك حد لو عملت كده وحطيت صباعك في بقك يبقى كانك اتبحرت. يعني اقل الخليل لو رشفة مية عشان تصيب السنة وعشان تدي لك طاقة. حتى الرشفة دي والله الرشفة دي هي تدي لك طاقة لانك خدت بالاسباب. هي مسألة مش مسألة جوع وعطش، وانما مسألة تنفيذ لاوامر الله واعلام طاعتك لله سبحانه وتعالى. فالله تعالى يعطيك ويمنحك ويبارك لك في صحتك وعافيتك فتتحرر. ثم قدم لله عز وجل واري الله سبحانه وتعالى من نفسك طاعة وخيرا لتكون كالمؤمنين الاوائل. تعرف ابو مسلم الخولاني واحد من التابعين كان بيمسك الكرباج احيانا ويضرب رجليه ويقول لها انت عايزة بتقول انا تعبت من قيام الليل. ايظن اصحاب محمد عليه الصلاة والسلام انهم ينافسونه ينافسون عليه؟ ما اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بيتنافسوا معانا عليه؟ لا والله مش ممكن يبلغونا. شوف الرجل عنده ارادة ايه وعنده همة نفسه انه يعني يسابق الصحابة بحبه للنبي عليه الصلاة والسلام وبطاعته لله عز وجل وبالإكثار من الذكر ومن الخير الكثير. في ناس يتشوذي بتقول لي كفاية، فأنا يعني هكمل الحاجات الباقية دي كده على السريع. حافظوا على تعجيل الفطر. تعجيل الفطر يعني أول الأذان ما يأذن امسك التمرة وافطر، أو كوباية مية أو كوباية عصير أو خشب أو غيره. أول ما يأذن المؤذن بس اتأكد إن ده أذان المغرب، واخد بالك؟ وإنه أذان الإيه؟ أذان مصر، مش اذان السعوديه او اذان دوله اخرى. لا، تحرى وبصر في الساعه وتاكد ان ده الاذان، ثم افطر على ثمرات سنه النبي عليه الصلاه والسلام. كذلك تفطر ثم تذهب سريعا الى المسجد تصلي المغرب جماعه، وبعد ما تخلص تدعو الله تعالى لان الدعوه دي مستجابه باذن الله، وتصلي السنه وتروح. هروح اكون خلصت الاكل؟ لا، مش هيكون خلصت الاكل، لان برضو الست الكريمه في البيت هي جهزت الاكل وراحت تصلي هي والبنات. عبال ما انت ما تصلي وترجع هتكون هي صلت ايضا وفرشت الاكل، هتطلع تلاقي الاكل جاهز وهتاكل زي الزمعان. لكن لو اكلت مره واحده بعد ما تاكل التمر او تشرب ميه هتملاها، مش هتعرف تتحرك، لا تصلي في البيت ولا تصلي في المسجد. فانتبه لهذا، عجل الفطر وصلي المغرب في المسجد، ما تخلوش المساجد تئن وتصرخ يصير المسجد فاضي كده، لا، صلي في المسجد في اقرب مسجد اليك بعد ما تفطر في البيت، او خد ثمرات وافطر في المسجد وبعدين صلي ثم ارجع الى بيتك. ما تخليش المساجد فاضيه يا اخوان، هذا فهم خاطئ. يقول لك عايز افطر مع العيال، ما حدش قال لك ما تفطرش معاه، تفطر معاهم بعد ما تؤدي فريضه الله عز وجل عليك في رمضان. الصلاه هل يا ترى ورد حديث ان النبي عليه الصلاه والسلام كان بيفطر في البيت وبيصلي في البيت المغرب؟ لا طبعا لم يرد هذا، وانما دعانا الى ان نحافظ على الصلاه في كل الاوقات في رمضان وغيره، نحافظ على الصلاه في المسجد في وقتها جماعه في التكبيره الاولى. ثم حاولوا بقدر امكانكم ان تربوا انفسكم على تحمل الوقوف بين يدي الله عز وجل وقتا طويلا في صلاه التراويح. لو اخواننا هنا بيصلوا بحزب يعني اربع ارباع، ما تقولوش يوه احنا تعبنا، ما انتوا يا اخواننا ارتحتوا كتير، ايه يعني لما نتعب حبتين لله؟ احنا عايزين نصلي، نقول بقى نصلي الجزء، خليها للسنه الجايه دي يا جماعه، هنصلي الجزء ان شاء الله اذا ربنا ادانا العمر السنه القادمه، واحنا بنكتب اهو والسكوت علامه الرضا، واحنا خدنا موافقه من المجلس، فيبقى ايه ان شاء الله السنه اللي جايه هنصلي الجزء كامل. السنه دي بنصلي الحزب يعني اربع ترم، مش كتير. ده بعض اهل العلم قال لك اقل حاجه 10 ايات في الركعه، وانت لما تقرا 10 ايات في الركعه من سوره البقره يعني تقرا صح، فما تتعبش، ما تقولش بقى انا تعبت، او حتى اذا تعبت استحمل لله. طب اذا تعبت خالص اقعد واسمع عشان تستفيد من سماع الايه؟ القران الكريم، تدبر ايات الله، وحتى تاتي هذه الايات بخير عليك في قلبك باذن الله. صلوا صلاه التراويح على قدر ما تستطيعون في المساجد التي تصلي يعني اجزاء كامله او باكثر من جزء، حتى تسمع القران اكثر من مره وتتلوه كذلك اكثر من مره. هقول بقى بسرعه كده مفسدات الصيام. المفسدات يعني الوقوع في الحرام، يعني ما يجعل صيامك فاسدا انك تقع والعياذ بالله فيما حرم الله تبارك وتعالى، او انك تعمل برضه شيء مكروه ينقص اجرك بسببه. فتجنب الحرام والمكروه كله، تجنب كل هذا. طبعا المكروه واحد يقول لي طب السجاير مكروه؟ لا، السجاير حرام، وحتى لو كانت مكروه هندخن بالنهار؟ ما ندخنش لا بالنهار ولا بالليل، وكفايه دخن بقى، كفايه دخنت القنابل اللي في افغانستان وفلسطين، ما ده دخان يا اخوانا، والبيئه عماله تفسد شيئا فشيئا. فبقى احنا بقى ما نزودش البيئه فسادا فوق فساد بالدخان بتاعنا ده، لا سجاير ولا شيشه ولا اي حاجه من حاجة. يا اخوانا والله ربنا هيسالك عن مالك فيما انفقت. انت كتبت الفلوس دي منين وانفقتها فين؟ كتبتها من حلال ورحت انفقتها حرام؟ يا جماعه الخير، حد بيمسك سجاره ويقول بسم الله؟ حد بيمسك سيجاره يقول اللهم لك صمت على رزق الافطار، ده يبقى عاقل. حد بيمسك سيجاره في الشمال فيقوم واحد يقول له امسكها بايدك اليمين تماما يا اخي عشان تاخد ثواب. في عاقل بيقول ان بعد الواحد لا ياخد يشرب نعمه من النعم يروح دايس عليها؟ ده انت بعدها تشرب البيبس ولا غيره بتروح راكن الازازه في مكان فبتدوس عليها. فكمان السيجاره بقى انت بتشربها وتروح دايس عليها، ده دليل انها نقمة عليك. فلا تفسد حياتك ولا تفسد قلبك ولا تكن من المبذرين فتنفق مال الله الذي آتاك فيما حرم الله، والله تعالى سيسألك عن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقت. الأمور التي تبطل الصيام: الأكل والشرب عمدا، والقيء عمدا، والحيض والنفاس، والاستمناء يعني أن يفعل الشاب بيده أو غير ذلك في نفسه حتى ينزل المني، ده يفسد الصيام ويبقى عليك انك تعيد اليوم اللي انت افطرت. الذي يبطل الصيام هذه الاشياء. الذي يوجب القضاء والكفارة ان يجامع الرجل زوجته في نهار رمضان عالما ذاكرا فاهما، يبقى عارف الحب واخد باله ان احنا لسه في النهار وبعدين غلبته شهوته فلن يستطيع ان يمسك نفسه ففعل هذا الكلام دوت، يجب عليه القضاء والكفارة. يعني بعد رمضان ما يخلص يقضي يوم ويكفر. يكفر ايه؟ كفارة الظهار فيه عشق بقرة ما عندناش دلوقتي لان احنا اصلا بقينا ايه؟ بقينا اسرى، نسأل الله السلامة، مسلمون اسرى الان. عشق بقرة ما فيش. طيب في ايه تاني؟ في صيام شهرين متتابعين، فان لم يستطع فاطعام 60 مسكين. يصوم شهرين متتابعين ليه يا حبيبي؟ اقول لك ايه اللي قال لك يا قرد ان شاء الله؟ ما عندك بالليل، ما عندك من المغرب لحد الفجر. وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. حبكت بالنهار مش عارف تمسك نفسك. طيب لأنك ما قدرتش تمسك نفسك وعملت الكلام ده يوم في نهار رمضان فاخترقت حرمته، ربنا بقى بيعاقبك الجزاء من جنس العمل. هتصوم شهرين ورا بعض ومش هينفع تفطر فيهم بالنص يوم واحد إلا إذا جه يوم عيد، ماشي؟ إلا إذا جه يوم عيد أو ابتلاك الله بمرض لا تستطيع معه الصيام بتكمل بعدين. وطبعا ربنا اللي عارف اذا كنت انت قادر على الصيام ولا لا. صيام شهرين متتابعين. طيب ما قدرتش، بتطلع بقى من لحمك الحي من فلوس، ها هتطعم 60 مسكين. طب افرض هي كانت موافقه تطعم 120 مسكين في كام بقى؟ ما انت بقى راجل كويس وبتاكل لك كل يوم نص فرخه ب 7 جنيه. يا نهار مش فاخي، 120 واحد ب 7 يبقى كام؟ 840 جنيه عشان مرة. لما انت اللي ما ضبطتش نفسك كان المفروض انك تحكم نفسك وتقول لا يا نفس يعني انضبطي وربنا جعل الشهر ده شهر يا اخي. ده حتى لو واحد خده اجازة كأنه كان معتكف من هذا الامر ما عرفش مشكلة، انما الله عز وجل رحيم بنا فقال لك يا عم عندك الوقت اصلا. فانت بتصوم من الساعة 5 لحد الساعة 5 12 ساعة وعندك 12 ساعة تانية تستطيع ان تفعل فيها ما احل الله لك. يبقى ما تجيش بقى تعمل بالنهار الكلام ده وبعدين تعيط وتقول اصل انا ما مسكتش نفسي، اصل انا كنت جاي من السفر. جاي من السفر اقعد مع العيله كلها، ما تخلوش لمراتك يعني، وما يعني حتى لما تيجي جاي من السفر تعالى بالليل يعني ظبط امورك عشان لو غلبتك شهوتك يبقى تعمل يعني ما احل الله وما تقعش فيما حرم الله عز وجل. في بقى يا اخوانا شويه حاجات كده بيقولوا مثلا الاطرس سطر ولا ما تسطرش؟ ها حد يجاوب؟ ها مش ده كل سنه بنقوله؟ بس والله كل سنه بنسال السؤال. يقول لك حطيت قطره يا شيخ، المخاخه بتاعت الصدر لا تفصل، لا تفصل. الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى قدر انهم يعني مبتلون يعني بهذا الشيء قدروا يعني كده فبيحتاج مخاخه لا تفصل في نهار رمضان. العطر لا يفصل، الحقنه لا تفصل، القطره لا تفصل. الحقنه بقى الا اذا كانت على سبيل التغذيه، يعني يقول لك خد حقنه عشان ايه؟ تدي لك طاقه. اذا كانت على هذا النحو يبقى دي تفضل، انما غير ذلك يعني لا يفضل. لو بقى يعني في اخوات ربنا سبحانه وتعالى قدر ان تكون حائضا او نفساء يعني لا ينبغي ان تصوم في هذه الايام، وانما بعد انقضاء رمضان ان شاء الله بعد ما ينتهي رمضان تصوم ما عليها. طيب واحده كانت نفساء في رمضان اللي فات وما قدرتش تصوم يعني الفتره بتاعت رمضان دي اللي هي فترتها، وجاء عليها رمضان وهي ضعيفه غير قادره، اهل العلم يقول لك تصوم بعد رمضان ده. طيب هي مريضه بقى مرض مش قادره تتحرك فيه، لا تستطيع، يبقى تطعم عن كل يوم افطرته مسكينا. والله تعالى اعلى وأعلم ومنه الهداية والتوفيق. وأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل في السر والعلن وفي أحوالنا كلها وفي أيامنا وليالينا كلها في رمضان وغير رمضان. أقبلوا على الله تعالى بقلوب يعني مؤمنة واثقة في قبول الدعاء، وأكثروا من الدعاء لله عز وجل أن ينصر الله الإسلام والمسلمين، وأن يعلي راية الحق والدين، وأن يرد كيد أعداء الدين في نحورهم، وأن يؤيد المسلمين بمدد من عنده. أقول
مع تحيات إخوانكم بدار المحجة للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات ابن القيم الإسلامية أبو ظبي شارع دفاع مقابل نادي الوحدة، هاتف رقم 641-22-33، فات رقم 641-7-66-7.